في هذا اليوم، يوم العاشر من محرم، في ذكرى المصيبة العظيمة والرزية الكبرى التي حلت بالمسلمين وبالأمة، والتي نتذكرها دائما وفي كل عام، نتقدم في هذا اليوم بالعزاء إلى صاحب العزاء الحقيقي، إلى من بكى الحسين عند ولادته وقبل شهادته، إلى سيدنا رسول الله سيد المرسلين والنبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، جد الحسين عليه السلام، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إلى سيدة نساء العالمين أم الحسين فاطمة الزهراء عليها السلام، إلى الإمام الحسن المجتبى المظلوم الشهيد، إلى سادتنا وأئمتنا، إلى بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، الذي يبكي جده بدل الدموع دما، إلى كل المسلمين والمحبين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقدم العزاء في هذا اليوم العظيم وبهذه المناسبة الأليمة. هذا العام يأتي يوم العاشر، لا خصوصا عندنا في لبنان، يأتي أكثر حزنا. الساحات، الشوارع، الميادين في لبنان التي كانت تكتظ وتمتلئ بالمحبين والمواسين والمعزين في مثل هذه الساعات، اليوم خالية بسبب هذا الوباء الذي ضرب العالم. المشهد كل سنة كان قويا ومميزا وبشكل دائم، ويعبر عن الحضور الشعبي الوفي، عن البصيرة والوعي، وعن العاطفة والحب والعشق لله ولرسول الله ولآل رسول الله. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن جميع شعوب العالم وعنا وعنكم، لتعود لنا الذكرى إن شاء الله في العام المقبل كما كانت طوال السنين. عادة في يوم العاشر نستحضر خلاصة الموقف في كربلاء، وننطلق منها للحديث عن مسائلنا وقضايانا المعاصرة. هنا أستحضر موقفين معروفين لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الموقف الأول عندما يسود الباطل منطقه، سياسته، موقفه، ويصبح هو الحاكم والمتحكم، ويضيع الحق، ويصبح الحق غريبا، بل يصبح الحق مدانا. حينئذ المطلوب من كل المؤمنين، من كل الشرفاء، من كل الأحرار، موقفا للاحتجاج قد يصل إلى مستوى الشهادة، أو يصل إلى مستوى الشهادة. الحسين عليه السلام في هذا الموقف قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ عندما كان يشرح سبب خروجه ومسيرته وصولا إلى كربلاء، حال الأمة في ذاك الزمان: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. إذا كل إنسان سيلقى الله عز وجل حتما، والمؤمن سيلقى الله، فليلقاه وهو على الحق، يدافع عن الحق، يقاتل من أجل الحق، ويستشهد في سبيل الحق. فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. أية حياة هذه عندما يصبح الباطل هو الذي يحكم كل قضايا الناس الكبيرة والصغيرة. الموقف الثاني عندما يضعك أو يتم وضعك من قبل الأدعياء والمتسلطين وناهبي العالم والغزاة والمحتلين بين خيارين، إما القبول بالحلول الذليلة والحياة المهينة، وإما تحمل الحرب التي يفرضونها عليك وتحمل تبعاتها. فسيكون الخيار في مدرسة كربلاء ومن مدرسة كربلاء واضحا حاسما قويا. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. السلة الحرب، الذلة معلوم. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. ليه؟ موقف مزاجي؟ لا، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذه خلاصة الموقف يوم العاشر في كربلاء. بناء على هذين الأساسين أدخل إلى بعض قضايانا هذه الأيام. في وضع المنطقة عندي كلمتين نقطتين، وبالوضع اللبناني في كم نقطة. طبعا الموضوع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة سأتعرض لها ضمن الوضع اللبناني. أولا، في صراع المنطقة اليوم مشهدان أو موقعان واضحان لصراع الحق والباطل، يعني ما فيهم التباس. الموقع الأول فلسطين المحتلة. الإسرائيلي الصهيوني يحتل هذه الأرض المباركة منذ سنة 48 و67، إضافة إلى الجولان السوري المحتل ومزارع شبعة اللبنانية وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الخشب. هنا باطل واضح لا لبس فيه، احتلال، اغتصاب، مصادرة حقوق الآخرين بالقوة وبالإرهاب وبالمجازر. وهناك حق واضح لا لبس فيه، حق الشعب الفلسطيني بكامل فلسطين من البحر إلى النهر، حق الشعب السوري بكامل الجولان المحتل، وحق الشعب اللبناني ببقية أرضه المحتلة. دائما هناك من يريد فرض باطل الاحتلال بالقوة العسكرية، بالحروب والدمار والقتل والاغتيال والتهجير والحصار الاقتصادي والتجويع. اليوم في مواجهة هذا الباطل، من يقف إلى جانب الحق، من يتمسك بالحق، من يقاتل من أجل هذا الحق، هم المقاومون لهذا الاحتلال، هم الرافضون لهذا الكيان الغاصب من دول وشعوب وحركات مقاومة. نحن في حزب الله اليوم في المقاومة الإسلامية في لبنان في يوم العاشر من المحرم، في يوم الموقف العقائدي الإيماني الراسخ والثابت، نؤكد التزامنا القاطع برفض هذا الكيان الغاصب، برفض وبعدم الاعتراف به ولو اعترف به كل العالم. لا يمكن أن نعترف بهذا الباطل، الباطل البين الواضح، بهذا الظلم، بهذا الاغتصاب، بهذا الاحتلال، بهذا الغزو وبهذه المصادرة للأراضي ولحقوق شعوبنا ولمقدساتنا. هذا التزامنا، وسوف نبقى إلى جانب كل من يقاتل من أجل مواجهة هذا الكيان الغاصب للقدس، لفلسطين، للجولان السوري المحتل، لأرض لبنانية ما زالت تحت الاحتلال والذي يهدد كل المنطقة. الموقع الثاني ليس فلسطين محتلة وحدها، وإنما المنطقة التي نعيش فيها فيما يرتبط بواقع ومصير شعوبها وحكوماتها ودولها وخيراتها. أيضا هناك صراع حق وباطل. الحق تمثل هذه الشعوب وتمثله الحكومات التي تعبر عن إرادة هذه الشعوب. هذه الشعوب في منطقتنا تريد أن تعيش في دولها، في مجتمعاتها، حرة، كريمة، عزيزة، أن تكون خيراتها لها، أن يكون نفطها لها وغازها لها وماؤها الذي لا يقل قيمة عن النفط والغاز، أن يكون لها، أن تكون سيدة قرارها. والباطل الذي تمثله الهيمنة الأمريكية والإدارة الأمريكية التي تريد السيطرة والتحكم وفرض الحكومات على الشعوب وفرض الحلول المذلة لمصلحة العدو الصهيوني، والتي تريد أن تنهب وهي تنهب النفط والغاز وتسلب المال بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، هي تمثل هذا الباطل الواضح، هذا الباطل الصريح. عندما ننظر إلى مظاهر هذا العدوان الأمريكي على منطقتنا وعلى شعوب منطقتنا وعلى دول منطقتنا، من مظاهر هذا العدوان وهذه الهيمنة ومحاولات الإخضاع، السياسات الأمريكية تجاه فلسطين المحتلة وقضية الشعب الفلسطيني، الحرب المفروضة على اليمن منذ 6 سنوات، وهذه حرب بالدرجة الأولى أمريكية، السعودي والإماراتي فيها أدوات في القتال، أدوات في بذل المال، أدوات في شراء السلاح وتشغيل مصانع السلاح الأمريكية، أما القرار الحقيقي هو قرار أمريكي. الأمريكي اليوم إذا يريد للحرب على اليمن أن تنتهي، اليوم تنتهي، هو الذي يريد لهذه الحرب أن تستمر، وهؤلاء أدوات عند الأمريكي ينفذون رغباته وقراره. الحصار الظالم على سوريا وقانون قيصر الأخير والاحتلال الأمريكي المباشر لأرض سورية في شرق الفرات والنهب المباشر لحقول النفط السورية في شرق الفرات من قبل شركات أمريكية، الدعم الأمريكي لأنظمة التسلط في منطقتنا وفي مقدمها ما يجري من معاناة كبيرة على شعبنا في البحرين منذ سنوات طويلة، الوقاحة الأمريكية في محاولة في الوقاحة الأمريكية في فرض الهيمنة على العراق ونهب خيراته وثرواته بعناوين مختلفة. ومن أكبر مظاهر العدوان والطمع والتدخل الأمريكي في منطقتنا العدوان المتواصل على الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف، حروب مفروضة وعقوبات وحصار وتواطؤ إقليمي ودولي بإدارة وبقرار أمريكي. نحن أمام هذا الصراع بين الحق الذي تمثله هذه الشعوب وهذه الحكومات وحركات المقاومة والتي نختصرها بمحور المقاومة، وبين الباطل الأمريكي الذي يريد أن يهيمن ويسيطر، الذي مش يريد، الذي يهيمن ويسيطر ويسلب وينهب ويحلب مال وخيرات شعوبنا، وتترك شعوبنا في البطالة والجهل والأمية والجوع والمرض والخوف والقلق والحروب الداخلية. لا يسعنا في يوم العاشر من المحرم في يوم كربلاء إلا، وأيضا من الموقع العقائدي والإيماني، إلا أن نقول لا نستطيع إلا أن نكون إلى جانب موقع الحق، إلى الجانب المقاتلين من أجل الحق، إلى جانب المدافعين عن الحق في منطقتنا في مواجهة هذا الباطل الأمريكي. وفي هذه المعركة، وخلافا لما يحاول بعض أن يشيعه من أوهام كاذبة، نحن كما انتصرنا خلال كل السنوات الماضية وكما انتصرنا في لبنان وانتصرنا في فلسطين وينتصر الصامدون الصابرون في اليمن وانتصرت سوريا وانتصر العراق على داعش وجماعات التكفير التي صنعتها الإدارة الأمريكية، وانتصرت إيران في حربها وفي صمودها وفي ثباتها، أيضا مستقبل هذا الصراع في موقعه الأول في فلسطين وفي موقعه الأوسع في المنطقة في رأينا هو الانتصار الآتي. المسألة طبعا هي مسألة زمن، هي مسألة وقت. أحد مؤشرات المهمة لقوة هذا المحور أنه خلال السنوات الماضية واجه حربا كونية في أكثر من بلد وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ميدان، وخرج منها منتصرا ومرفوع رأس، وهذا هو الذي سيحصل في المستقبل الآتي إن شاء الله. المسألة الثانية في الوضع الإقليمي، في وضع المنطقة، من واجبي أيضا في يوم العاشر من المحرم، يوم النطق بالحق وقول الحق مهما كانت الأثمان باهظة، نحن ندين كل محاولات الاعتراف بإسرائيل من أي دولة صدرت، من أي مجموعة، من أي شخصية، من أي فئة، من أي حزب، من أي نظام، وندين أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا العدو. في هذا السياق نجدد إدانتنا لموقف المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين ذهبوا إلى هذا الخيار طبعا انتقلوا كما قلنا سابقا من السر إلى العلن، لكن انظروا للعبرة أيضا. حتى ماء الوجه الإسرائيلي لم يحفظ لبعض المسؤولين في الإمارات، وهذا شاهد جديد للعلو الإسرائيلي، للعتو، للاستكبار، للكبرياء. مثلا قال بعض المسؤولين الإماراتيين أننا أقدمنا على هذه الخطوة الآن لمنع نتنياهو من ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، هم بيقولوا لإسرائيل. ما صبر عليهم حتى ساعات، طلع نتنياهو كذبهم وقال الضم ما زال موجودا على جدول أعمال حكومتي. كذبهم. طيب طول بالك عليهم يومين ثلاثة بس ليقطعوا هن الكذبة على شعبهم وعلى الشعوب العربية وبيعوها على فلسطين، على الشعب الفلسطيني، ويطلع أنهم عاملين إنجاز سياسي عظيم وقابضين ثمن مقابل هذه الاتفاقية. طبعا أي اتفاقية من هذا النوع ليس لها ثمن مهما كان كبيرا وعظيما، هي خيانة أيا يكن الثمن الذي يحصل عليه في المقابل. فكيف إذا ما في ثمن؟ هو أهرق ماء وجوههم، إذا بعد في بوجوههم ماء، وكذبهم ومرة واثنين وثلاثة، وطلع عمل مؤتمر صحفي سريع ونزل عمل تغريدات على تويتر. طيب والموقف الثاني أنه هم روجوا الإماراتيين أنه هذا الاتفاق سيفتح الباب، وأنه جزء من الاتفاق سيفتح الباب أمام حصول دولة الإمارات مثلا على طائرات F-35 وعلى أسلحة نوعية وتكنولوجيا أمريكية عالية. مباشرة طلع نتنياهو قال مش صحيح، وهذا مش جزء من الاتفاق، وإسرائيل ترفض أن تحصل دولة الإمارات على F-35، مع العلم أن نتنياهو وأسياد نتنياهو وعبيد نتنياهو يعلمون جيدا أن F-35 لن تستخدمها الإمارات ضد الكيان الإسرائيلي، لن. لكن إسرائيل لا تثق لا بدولة الإمارات ولا بأي دولة في المنطقة ولا بأي شعب في المنطقة، وضمانتها الحقيقية هو تفوقها العسكري الاستراتيجي. هكذا يتعاطى المحتل في مقابل من يزحفون إليه تحت عنوان السلام وتحت عنوان التطبيع. بل أكثر من ذلك، قالوا نحن انتقلنا من الأرض في مقابل السلام إلى السلام في مقابل السلام إلى السلام في مقابل لا شيء، لا شيء على الإطلاق سوى الذل والعار والمهانة. وأنا ذكرت سابقا وأعيد القول أن ما قامت به دولة الإمارات هي خدمة مجانية لترامب في أسوأ أيامه السياسية، وهي خدمة مجانية لنتنياهو في أسوأ أيام حياته السياسية. على كل هذا موقف مدان ويجب أن يدان، وسنسأل يوم القيامة عن إدانتنا لهذا الموقف. أنتقل إلى الوضع اللبناني. في الوضع اللبناني عدة نقاط أيضا نعرضها بالسرعة اللازمة. النقطة الأولى مسألة الحكومة، نحن نفترض ونأمل إن شاء الله أنه يوم غد، يعني التي تنطلق فيه الاستشارات النيابية، أن تتمكن الكتل النيابية في مجلس النواب اللبناني والنواب من تسمية مرشح يحظى بالمقبولية المطلوبة دستوريا ليكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. نحن نعلق آمال كبيرة على ما سيجري أو يجري خلال هذه الساعات، والذي سيترجم إن شاء الله غدا من خلال الاستشارات. نحن نحتاج إلى حكومة قادرة على النهوض بالوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والحياتي، وإعادة الإعمار وإنجاز الإصلاحات. الإصلاحات هي مطلب وطني، هي مطلب الجميع. نحن نؤيد الذهاب في الإصلاحات إلى أبعد مدى ممكن. طبعا بعض المنافقين والكذابين في لبنان يقولون أن حزب الله هو عقبة أمام إجراء الإصلاحات. ونحن إن شاء الله سواء في تسمية رئيس للحكومة أو في تشكيل حكومة، سنكون متعاونين ومساهمين في إخراج البلد من الفراغ الحكومي الذي كنا نرفضه دائما ونحذر منه دائما. نقطة تانية، هناك دعوات دولية من بعض دول في العالم وإقليمية وأيضا محلية داخلية في لبنان، عنوانها الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني والشارع اللبناني. أن الشعب اللبناني عنده مطالب، الشعب اللبناني بده مجموعة من الإصلاحات، بدنا حكومة تعبر عن الشعب اللبناني، تمثل الشعب اللبناني، تعبر عن إرادة الشعب اللبناني. ممتاز، هذه دعوات محقة بلا نقاش أيا تكن الخلفية التي تنطلق منها هذه الدعوة، لكن هي كلام حق. رغبتنا نحن في لبنان كما في كل منطقتنا والعالم، رغبتنا دائما أن تعبر الحكومة والدولة بكل مؤسساتها عن رغبات شعبنا وتطلعاته، وأن تترجمها عمليا وواقعيا. لكن هنا يجب أن نكون محددين وواضحين. هنا توجد مغالطة أساسية. قد يأتي أحد من الخارج أو من الداخل هو لحاله بيحط أو بيفترض مجموعة مطالب ثم يقول هذه مطالب الشعب اللبناني، يفترض لحاله شكل من أشكال التمثيل ثم يقول هذا يشكل الشعب، ما يمثل الشعب اللبناني. أنا اليوم لأنه عم نحكي مواضيع أساسية أدعو إلى معالجة هذه المسألة، بمعنى نحن كلنا متفقون على أن أي دولة، أي حكومة، أي مجلس نيابي، أي قضاء، أي مؤسسة في نظامنا السياسي يجب أن تستجيب لمطالب الشعب اللبناني وتحقق آماله وأمانيه. طيب، في هون نقطتين، في الشعب اللبناني وفي تطلعات ومطالبات الشعب اللبناني. الشعب اللبناني واضح مين، إلا إذا بدنا نختلف كمان بتحديد الشعب اللبناني. الشعب اللبناني هن اللبنانيين واللبنانيات الموجودين في لبنان وموجودين في الخارج، وعددهم على ما في إحصاءات رسمية، لكن المتداول قريب 5 مليون، أقل شوي أكثر شوي، بين مقيم ومنتشر ومغترب على اختلاف الاصطلاحات. طيب هذا الشعب اللبناني. مطالب الشعب اللبناني، طيب كيف نحددها؟ كيف نعرفها؟ كيف نكتشفها؟ هل نعتمد مثلا اسلوب المظاهرات مثل ما هلا البعض عم بيحاول يعتمد؟ يعني مثلا اذا نزل عده مئات الى الشارع في اي منطقه، مو شرط ساحه الشهداء، باي مكان من لبنان، نزل عده مئات يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واعتصموا وطرحوا مطالب، هاي بتصير هي مطالب الشعب اللبناني؟ طيب إذا نزل عدة آلاف وطرحوا مجموعة مطالب، بتصير هاي هي مطالب الشعب اللبناني؟ طيب إذا نزل في وجه عدة آلاف، عشرات الآلاف، وطرحوا مطالب مختلفة، التانيين هن بيعبروا عن الشعب اللبناني؟ طيب إذا استفز قوم آخرون، جزء فئة أخرى من الشعب اللبناني، ومقابل العشرات الآلاف نزل 100 ألف أو مئات الآلاف، هول بيعبروا عن مطالب الشعب اللبناني؟ هل نعتمد التظاهرات والحضور في الشارع آلية للتعبير واستكشاف مطالب الشعب اللبناني؟ خلينا نتفق، إذا منتفق على هاي الآلية نتكل على الله ساعتنا كليتنا سوا، ونستخدم هذه الآلية لنعبر عن آمال ومطالب وأماني وتطلعات الشعب اللبناني التي يجب على الحكومة والدولة والمجتمع الدولي أيضا أن يحترمها ويعترف بها ويدافع عنها ولا يتنكر لها. طيب هذا مثلا آلية، أنا ما عم بقترح. هل نعتمد مثلا آلية الاستفتاء؟ استفتاء الشعبي في كثير من دول ديمقراطية في العالم. اللبنانيين بضلوا يحكوا عن سويسرا وإنه لبنان سويسرا الشرق. طيب هاي سويسرا في قضايا أساسية بيروحوا بيعملوا عليها استفتاء شعبي. بتحبوا نعتمد هاي الآلية ونعمل استفتاء شعبي على المطالب والأماني والآمال والتطلعات؟ أو في ناس ما حيقبلوا بالاستفتاء الشعبي ودغري بده يحكي لك بالأكثرية العددية ولبنان مش كم، لبنان نوع ولبنان ما بعرف شو. طيب بتحبوا آلية الاستفتاء؟ طيب تعتمدوا مثلا آلية استطلاعات رأي موثوقة وعلمية ومتعددة ومتقاطعة ومضمونة وموضوعية ويبنى عليها؟ في آليات أخرى؟ اي شيء بتحبوه نحن حاضرين نناقش، نحن حاضرين نناقش، بس هذا الموضوع لازم يتعالج بلبنان، نتعالج لنفهم على بعضنا بلبنان شعبنا شو بده، ولازم يتعالج حتى نقطع الطريق على كل من يفرض مطالب او امال او اماني ويقول ان هي مطالب الشعب اللبناني ومطالب شعبية. بتعتمدوا الانتخابات النيابية؟ طيب عملنا انتخابات نيابية وعلى أحسن قانون ممكن يركب بالوضع اللبناني ونسبية وانفتح الفرص أمام الجميع وطلع المجلس النيابي الحالي شوي مبكرا، طلعت دعوات الانتخابات النيابية المبكرة. طيب شو اللي بدكم إياه؟ أنا سؤالي اليوم للقوى السياسية، للمرجعيات الدينية، للنخب القانونية والإعلامية وللشعب اللبناني كله، سؤال حتى للشعب اللبناني، ما هي الآليات التي تريد أيها الشعب اللبناني أن تعتمدها لتعبر عن تطلعاتك وآمالك ليعرفها الحكام في لبنان، الوزراء والنواب والرؤساء، وليعرفها العالم ودول العالم والمجتمع الدولي؟ هاي بدها حل، هاي مش محلولة. ما بيقدر حدا بلبنان بدون استثناء والله مرجعية دينية تطلع تقول هذا ما يريده الشعب اللبناني. طيب كيف عرفت؟ يعني انت عملت استطلاع رأي، رحت سألت الشعب اللبناني، عملت استفتاء، كيف؟ ما بيقدر اي زعيم سياسي يطلع ويقول هذه هي إرادة الشعب اللبناني، فضلا انه يطلع شخص يمكن يمثل حاله، يمكن زوجته ما تكون مقتنعة بخياراته السياسية ويطلع ويفرض على الشعب اللبناني انه هاي خياراته وهاي مطالبه وهاي آماله. لا نحن كحزب حتى لو جينا ادعينا انه نحن ومندعي هيك بنتيجة الانتخابات والأرقام والوقائع، نحن أكبر حزب سياسي في لبنان وأكبر جمهور لحزب موجود عندنا في لبنان. وإذا بنروح على أوسع الثنائي حزب الله وأمل، وده بنروح على أوسع مع حلفائنا. طيب نحن ما بندعي إنه إذا نحن حكينا نحن نعبر عن إرادة كامل الشعب اللبناني، نحن نعبر عن إرادة من نمثلهم. كونوا صادقين وموضوعيين. هذا الموضوع بده علاج لنقدر نحط بلدنا على سكة المعالجة السليمة والصحيحة. وحتى لما بنيجي بيحكوا عن الحكومة، من قال بأن الشعب اللبناني مثلا يريد حكومة حيادية؟ من قال أن الشعب اللبناني يريد حكومة مستقلين؟ من قال بأن الشعب اللبناني يريد حكومة تكنوقراط؟ وأيضا من قال بأن الشعب اللبناني يريد حكومة سياسية أو حكومة تكنو سياسية؟ ما في وسيلة. نعم في وسيلة وحدة إذا اعتبرنا الانتخابات بتعبر عن رأي الشعب اللبناني، والأكثرية النيابية مثلا تطالب بحكومة من نوع معين فينا نقول هذه الحكومة هي مطلب أغلبية الشعب اللبناني. آلية تانية ليجي ينفرض قال هذا ما يريده الشعب اللبناني وعليكم أن تقوموا به وإلا وبالله، هذا ما له أي أساس واقعي وحقيقي. نقطة الثالثة، سمعنا دعوة من الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة إلى لبنان إلى عقد سياسي جديد في لبنان، وسمعنا في الأيام القليلة الماضية من مصادر رسمية فرنسية انتقادات حادة للنظام الطائفي في لبنان، وأن هذا النظام لم يعد قادرا على حل مشاكل لبنان والاستجابة لحاجاته. أود أن أقول اليوم نحن منفتحون على أي نقاش هادئ في هذا المجال، يعني في مجال الوصول إلى عقد سياسي جديد، لكن لدينا شرط، أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار الوطني بإرادة ورضا مختلف الفئات اللبنانية. إذا في ناس بخافوا من أن يحصل نقاش أو الذهاب إلى عقد سياسي جديد، يجب أن نحترم هذه المخاوف. من الجيد بعد 100 عام على إنشاء الكيان اللبناني الحالي ودولة لبنان الكبير أن يجلس اللبنانيون ليناقشوا هذا الأمر. هل قد بكفي؟ بس عندي ملاحظة بالشكل، وهذا ليس فقط مسألة بالشكل، هي ظاهرها شكل لكن مضمونها مشكلة في الثقافة السياسية اللبنانية والعقلية السياسية اللبنانية. لو افترضنا قامت مرجعية دينية لبنانية أو مرجعية سياسية أو أحد الرؤساء الثلاثة أو مجموعة من النواب أو حزب لبناني ودعا اللبنانيين إلى عقد سياسي جديد، شو كان بيصير بالبلد؟ بكفروه، بخرجوه عن الوطنية، وبيعتبروه مدري عامين لمين ومدري عم يخدم مشروع مين، وبيركبوها بياخدوه لأبعاد طائفية وأبعاد مذهبية وإلى آخره. أنا أذكر قبل سنوات، أنا ما حكيت عن عقد سياسي جديد، عقد سياسي جديد يعني عم نحكي من أول وجديد يا جماعة، أنا ما حكيت مثلا عن عقد سياسي جديد، حكيت عن مؤتمر تأسيسي لتطوير الطائف، لتطوير عقد سياسي موجود وقائم. ومنتذكر وقتها ردود الأفعال من بعض الجهات وبعض المرجعيات، وطلعت أنا بعدين قلت لها يا عمي ما تعذبوا حالكم هالقد، خلاص حبناها. النقطة بالشكل أنه عندما يأتي هذا الطرح من الخارج، من رئيس أي دولة في الخارج، طبعا ليس من أي رئيس، يعني لو كان مثلا رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران هو الذي دعا اللبنانيين إلى عقد سياسي جديد، شو كان صار بالبلد؟ لو كان مثلا رئيس الجمهورية العربية السورية دعا إلى عقد سياسي جديد في البلد، شو كان صار؟ وهكذا آخرون. لكن هلأ بعض دول ما في مشكلة لأنه مصنف مثلا صديقة وحتى من يختلف هو يتعاطى باحترام، مثلنا نحن تعاطى باحترام. بالشكل هاي بتعبر عن مشكلة في الثقافة السياسية اللبنانية والعقلية السياسية اللبنانية. أن يأتي أي رئيس من الخارج، ولو كنا نحترم زيارته ونحترم أفكاره ونحترم مساعيه، ويقول تفضلوا إلى عقد سياسي جديد، بتلاقي كل بلد سكت، ما حدا اعترض، ما حدا قام قيامته، ما حدا اتهم، ما حدا أخذ له خلفيات، شيء أيد شيء سكت. هذه طبعا مشكلة في الحياة السياسية والعقلية السياسية اللبنانية. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أنه في حدا جاء من مكان ما في العالم، والناس بلبنان حاضرة أنه لا تعقب سلبا على ما طرحه، وبالتالي يفتح باب نقاش من هذا النوع في يوم من الأيام، يجب أن يفتح هذا النقاش. نقطة رابعة، لدينا حادثة الانفجار في مرفأ بيروت. نحن نؤكد على المتابعة القضائية الحازمة، لأنه قد حكينا عنه بالبدايات، لا يجوز أن تخفت أو تضعف مع الوقت، ويجب على المسؤولين وخصوصا في السلطة القضائية أن يتابعوا هذا الأمر بدون حسابات سياسية وبدون أي مجاملات. دماء الشهداء والجرحى والمفقودين الذين مصير المفقودين وآلام الناس لا يجوز أن تضيع أو تضيع. نؤكد على الإسراع في التعويض على الناس ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم. وأيضا ندعو الجهات المختصة، هم بالتحديد أدعو الجيش اللبناني لأنه هو الذي قام بالتحقيق التقني واستعان بخبراء من الخارج، أدعو إلى الإعلان عن نتائج التحقيق التقني والفني. هلا ما عم نحكي عن التحقيق القضائي ومين مسؤول، مين المدير، مين الوزير، مين رئيس الدائرة، مين الأمني، هذا بحث ثاني، هذا القضاء. لكن مفترض في شيء يكون أنجز أو في نهايته. إذا أنجز نتمنى أن يعلن، وإذا في نهايته نتمنى أن ينتهي ويعلن، ليحسم نقاش وافتراءات موجودة في البلد. نطلب من التحقيق الفني والتقني إلنا إنه هل كان بالعنبر هيدا عنبر 12 أو بغيره من العنابر أو بكل مرفأ بيروت، هل كان يوجد صواريخ؟ هل كان يوجد سلاح؟ هل كان يوجد ذخائر؟ فليقل ذلك، لأن إعلان هذا الأمر سينهي الكذب وسيقطع الألسنة المفترية اللي اشتغلت على هذا الموضوع لأيام وبعدها بترجع بتحكي فيه برغم من وضوح المسألة، لكن في إصرار على هذا الموضوع. وأيضا في موضوع النترات، لأنه لما صار معلوم أنه ما في لا صواريخ ولا ذخيرة ولا سلاح ولا أي كلام فاضي من هذا النوع، ومعروف مين اللي جاب النترات، هلا قلبوا على موجة تانية انه هاي النترات اصلا هي لحزب الله، وجابها حزب الله وادخلها حزب الله وطلعها حزب الله، وبنك لحزب الله والسفينة لحزب الله، ونفس السيلف السيلفي ونفس طريقة الكذب. يعني هلا بكل بساطة بيقدر لبناني او حدا من الخليج يدفع قرشين لصحيفة اجنبية بتنزل مقال انه هاي معلومات، وبيجي اللبنانيين ووسائل اعلامهم بعضهم بياخذها، الصحيفة الفلانية في العالم قالت انه هون نترات قصتهم كيت كيت. نحن نتمنى على الجهات المعنية بالتحقيق، يعني على الجيش اللبناني بالتحديد، ان يحسم هذه المسألة وان يعلن النتائج. طبعا في شيء ثاني بده يترتب، وهذا لازم نتابعه، ونحن بدنا نتابعه، انه طيب يعني بيصير مثلا محطة تلفزيونية بتطلع يوم واثنين وثلاث، هلا رئيس جمهورية بدافع عن حاله، التيار الوطني الحر بدافع عن حاله، الآخرين بدافعوا عن حالهم، أنا بدي أحكي عن المقاومة، تطلع يوم واثنين وثلاثة وأربعة وتعمل مناخ في لحظات عاطفية وانفعالية حساسة وبتقنع شريحة أو بتحاول تقنع شريحة إنه هذا الانفجار المدمر المدوي المؤلم المحزن هذا سببه حزب الله وصواريخ حزب الله وسلاح حزب الله، تبين هذا الكلام ما له أساس. انتهينا يعني، عفى الله عما مضى، كل واحد بيقدر يطلع ياخذ البلد الى جو كريه وقبيح بهذا المستوى من التشويه من التحريض من الظلم وانتهى ولا كأنه في شيء؟ يعني لا، في جهات حكومية لازم تتابع الموضوع، لم سائب الحكومة مستقيلة، في جهات قضائية لازم تتابع هذا الموضوع، في جهات معنية بالإعلام بلبنان يجب أن تتابع هذا الموضوع، والأهم أن يحاسب الناس هؤلاء هذه المحطات الكذابة، الناس يجب أن يحاسبوهم، لأن الناس بالنهاية عم تتأثر بعض عقولهم قلوبهم عواطفهم عم يبنوا على هذه الأكاذيب قناعات خاطئة ومواقف خاطئة، بالنهاية ده مصير بلد. النقطة الخامسة، لدينا الذكرى السنوية للتحرير الثاني في البقاع بعد التحرير الأول في الجنوب في أيار عام 2000، نتذكر معاناة أهلنا في البقاع وخصوصا في بعلبك الهرمل في القرى المحاذية التي كانت تواجه الاعتداءات من قبل الجماعات التكفيرية والمخاطر والتهديدات الدائمة باقتحام هذه القرى وبعض العمليات الانتحارية وبعض العبوات التي تم تفجيرها وبعض العبوات التي تم كشفها. ونستذكر أيضا الاعتداء الصارخ لهذه الجماعات التكفيرية على الجيش اللبناني على القوى الأمنية، وخطف وقتل ضباط وجنود الجيش اللبناني والقوى الأمنية والإذلال الذي مارسوه في من خلال وسائل الإعلام المتاحة لديهم، هذا كله كان موجود وعلى مدى سنوات. الرد الحاسم منذ البداية جاء من الأهالي والمقاومة، لأن الجيش اللبناني في مواقعه كان يلتزم الدفاع ولكنه لم يقدم على الهجوم لغياب القرار السياسي اللي بعدين إجا في عملية الجرود. الرد الحاسم والمعركة الحاسمة الأخيرة كانت انتصار جديد صنعته معادلة الجيش والشعب والمقاومة. ودائما نحن نقدم مصداقية لهذا الطرح من خلال إنجازات الميدان. التحرير الثاني هو واحدة من إنجازات الميدان، كما التحرير الأول واحدة من إنجازات الميدان. الصراخ والشكوى والبكاء لم يكن ليحرر جرودنا في البقاع، لم يكن ليهب بلداتنا في قرى بعلبك الهرمل التي سكانها متنوعون لأن التركيبة الطائفية عندنا بالبلد هيك. الذي حمى، الذي دفع، الذي حرر، الذي حقق هذا الإنجاز، الذي جاء بالأمن، هي هذه المعادلة الذهبية مجددا: الجيش والشعب والمقاومة. في هذه الذكرى كما قلت قبل ليالي، من واجبنا أن نتوجه إلى الشهداء، إلى عوائل الشهداء، إلى الجرحى، إلى المقاتلين جميعا من أبناء المقاومة الإسلامية، مقاتلين في حزب الله، ضباط وجنود الجيش اللبناني، ضباط وجنود الجيش العربي السوري، وأنا ذكرت أيضا بعض القوات الشعبية السورية التي قاتلت معنا في منطقة القلمون في بالميل الثاني من الجرود. هؤلاء جميعا بذلوا جهود، دماء، جراح، تضحيات، شهادة، حتى تمكننا من الوصول إلى هذه النتيجة، وأيضا البيئة الشعبية المتنوعة والحاضنة لهذا الخيار. وبكل بساطة أنا بقول لكم، في قيادات سياسية إلى قواعد شعبية فوق كانت متناقضة مع خيارات قيادات السياسية. كل البيئة الشعبية في القرى هناك كانت تطالب بحسم هذه المعركة مع الجماعات التكفيرية. لا ترى فيهم ثوارا، ولا ترى فيهم حركة إصلاح، وإنما كانت ترى فيهم مجموعة من الإرهابيين التكفيريين القتلة. اليوم يجب أن نحذر من جديد، لأن هناك محاولة لإعادة إنتاج داعش في العراق. يوميا توجد الآن عمليات أمنية في سوريا، هناك محاولة إعادة إنتاج داعش في شرق الفرات، ولكن على الأكثر في منطقة الجزيرة التي بتوصل للسخنة وبتوصل لتدمر. الجيش السوري اليوم وحلفاؤه المتنوعون يقاتلون هذه المجموعات التي يتم استيلادها من جديد، وهم في الحقيقة هنا يدافعون عن أمن سوريا، وأيضا يدفعون عن لبنان وعن حدود لبنان وعن جرود لبنان، ولكن في الجزيرة. لكن للأسف لو تمكن في يوم من الأيام هؤلاء من الوصول مجددا إلى تدمر، بالتأكيد ستكون هذه الجرود وهذه المواقع واحدة من الأماكن التي يتطلعون إليها مجددا. يجب أن نكون حذرين في الحقيقة، وفي عيد التحرير الثاني يجب أن نثمن لكل أولئك الذين يقاتلون اليوم في منطقة الجزيرة في سوريا دفاعا عن سوريا وعن لبنان وعن كل منطقة. نقطة السادسة، كل ما تحدثنا عنه سابقا من خيارات واقتراحات لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والحياتي في لبنان سنتابعه مع الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل سريعا، وكل ما أعلناه من الدعوة إلى جهاد زراعي صناعي وإلى جهود شعبية لمواجهة أي محاولة للتجويع، هناك خطوات بدأت، هناك خطوات ستتتابع. يجب أن نواصل هذا العمل، نضع له البرامج، ونتعاون على المستوى الوطني حكومة وشعبا، لأن هذا تحدي كبير أمام الشعب اللبناني. نقطة السابعة، لدينا ذكرى اختطاف سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه وأخويه العزيزين سماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، أعادهم الله جميعا بخير إلى عائلاتهم وإلى وطنهم. هذه ذكرى وطنية جامعة لما كان يمثله الإمام السيد موسى الصدر على المستوى الوطني وعلى المستوى الإسلامي، وليس فقط على المستوى الشيعي، وهي قضيتنا جميعا. الإمام الصدر هو إمام المقاومة، وهو نهج واضح وبين، وهو رسم لنا جميعا نهجا واضحا وبينا في قضية الصراع مع العدو الصهيوني، وفي كيفية التعاطي مع القضايا الوطنية ومع قضايا المنطقة. نحن في ذكرى اختطافه نؤكد أننا جميعا في حزب الله وفي حركة أمل ننتمي إلى هذا الإمام العظيم والكبير، إلى عقله، إلى روحه، إلى فكره، إلى خطه وإلى نهجه. نؤكد في ذكرى تغييبه على أمرين: الأمر الأول على عمق العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، والتعاون والتنسيق والتكامل بينهما. هذا برأينا، وخلافا لرغبات كثيرين في البلد، هذا في رأينا هو الذي يحقق دائما أهم وأكبر مصلحة للبنان، هي حماية لبنان من خلال معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ويخدم الكثير من المصالح الوطنية. إن بعض الأحداث المؤسفة التي تجري بين شباب هنا وهناك في هذه البلدة أو في ذاك المكان، وإن كان الحمد لله بعض هذه الأحداث تجري بمسافات زمنية متباعدة جدا، يعني ما في شيء للأسف الحمد لله ما في شيء متتابع، بفواصل زمنية متباعدة تحصل بعض الأمور المؤسفة المحزنة المؤلمة والمرفوضة والمدانة، والتي يجب أن تواجه بوعي من الشباب جميعا، لكنها بالتأكيد وبفعل الثقة والعلاقة المتينة والمتبادلة بين قيادتي حركة أمل وحزب الله نستطيع أن نتغلب حتى على هذه الأحداث المؤسفة ونتجاوزها بوعي وبمسؤولية وبحزم، ونقطع الطريق على كل الآمال الخائبة التي تراهن على فتن بين الإخوة هنا أو هناك. الأمر الثاني أننا في حزب الله كنا وسنبقى دائما نقف داعمين ومساندين لقيادة حركة أمل وللمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولعائلة سماحة الإمام السيد موسى الصدر ولعائلات سماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، يعني لكل العائلات، في كل الخطوات التي اتخذوها أو يمكن أن يتخذوها في متابعة هذه القضية. نحن إلى جانبهم وخلفهم، لأنهم هم الذين يحملون المسؤولية وتصدوا لتحمل هذه المسؤولية، وهذا أمر طبيعي جدا. نحن إلى جانبهم، وكل ما يمكن أن يطلب منا في هذا الصعيد نضع أنفسنا في تصرفهم. النقطة الثامنة ما قبل الأخيرة، وهم بدي أحكي شوي بوضوح، وأنا خليت الآخر مشان الإسرائيليين كمان، الناس كلهم يصير عندهم وضوح في الموقف. الوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة منذ عدة أسابيع، وفي غارات إسرائيلية على محيط مطار دمشق سقط شهداء، من بينهم أخونا المجاهد الشهيد علي كامل محسن. ونحن ملتزمين بمعادلة، ودائما كنا نطبق هذه المعادلة ونحرص عليها، وهدفنا ليس الانتقام بمعنى الانتقام، هدفنا أن نعاقب القتلة وأن نثبت ميزان الردع للحماية، هذا اللي معتمد من 2006. طيب، الإسرائيلي لحاله بدون ما نحكي ولا كلمة، بس طلعنا بيان وقلنا أن الأخ فلان، أن الأخ الشهيد علي كامل محسن استشهد في غارة إسرائيل نتيجة غارة إسرائيلية على مطار دمشق، بس قلنا هيك وما حكينا شيء تاني. الإسرائيلي لحاله لأنه بيعرف تماما، وهذا طبعا من إنجازات المقاومة، إسرائيلي بتعاطب استكبار وعلو وعتو مع أنظمة بكاملها وجيوش بكاملها، شو بتعاطى مع المقاومة بطريقة مختلفة. هذا ما إجا بالحكي والخطابات، هذا إجا نتيجة تاريخ 38 سنة من التضحيات والجهاد والثبات والإنجازات والانتصارات، وأيضا عند الإسرائيلي الخيبات والهزائم والفشل العسكري والأمني لحاله مثل ما بنقول مختصر الموقف، وقف على اجر ونص على الحدود من البحر الى اعالي الجولان، مش بس على الحدود اللبنانيه، على الحدود اللبنانيه وعلى الحدود السوريه مع فلسطين المحتله. وعمل كل الاجراءات اللي بتعرفوها، اخلى مواقع عسكريه، هلا بتطلعوا في مواقع اصلا مخلات، وفي مواقع ما اخلاها لكن الجنود ما بيبينوا، دوريات الغاها بالكامل، او احيانا ممكن يعمل دوريه بشكل سريع واستثنائي في اماكن اذا شعر بنوع من انه ما في حركه للمقاومه. وصار يبعث لنا اليات مسيره، لانه عنده اليات مسيره هلا، وحاطط فيها تماثيل المرة، شو بتسموها هاي اللي بلبسوها تياب يعني، وملبسهم ثياب جندي اسرائيلي وبحط لنا اياهم بالاليه او بولس او مشاكل مثل ما عمل المره الماضيه، انه يلا خلص اضربوا هاي الاليه وبعدين بجيب المروحيه وبجيب اسعاف وبمددهم على الاسعاف على الحماله، وانه ضحك علينا انه يا حزب الله خلص شو بدكم، تقتلوا جندي قتلتوا جندي، تقتلوا جنديان قتلتوا جنديان، مش هيك؟ هذا اللي عم يعملوا هلا. طيب، وامس شفتوا على شاشات التلفزيون انه جايب لنا ريبوت بيمشي وحاطط لنا جندي لانه نتوهم بانه ايه هذا جندي، يلا هاي فرصة. طيب، هاي الاجراءات ما زالت قائمة وموجودة منذ اسابيع. هذا جزء من العقاب. هذا جيش بيعتبر حاله اقوى جيش بالمنطقة في مقابل المقاومة في لبنان. نعم انا بلكون واقف على اجر ونص على الحدود كلها، والقلق موجود في الطرف الآخر، إجراءات مش بس على الحدود، حتى خلف الحدود مين بفوت على المستعمرات، مين بيظهر، الحواجز، عطل برامج التدريب، عطل برامج المناورات، جاب مجموعات مدفعية وقوات، عمل استنفر القبة الحديدية تبعه بانتظار مقاومة، وهو بيعرف انه هاي المقاومة عندها مصداقية وعندها جدية. وصار كل شيء بيصير على الحدود مثل ما قلنا بالبيان، يحسبون كل صيحة عليهم، وإذا شعروا بحركة معينة في نقطة معينة ببلش يقصف محيط المواقع تبعه بمزارع شبعة، ومحيط المواقع تبعه بمنطقة المنارة يعني مواجهة ميس الجبل وعيطرون ومشاكل، وبمنطقة القطاع الغربي. هذا بيعبر عن حالة الارتباك والقلق والهلع الموجودة عند الإسرائيلي، لأنه طيب ليش بده يقعد يقصف أماكن وهو إذا مفترض عنده معلومات وعنده سيطرة معلوماتية، مفترض أنه يكون منتبه أو عنده معطياته بكل الأحوال. طيب، اليوم أنا اللي بدي يكون واضح فيه، نحن حتى هذه اللحظة نعتبر ما جرى منذ استشهاد أخينا إلى اليوم هذا جزء من العقاب، هذا جزء من العقاب، نحن مقتنعين هيك، لكن أنا بدي أكون واضح أكثر من شان الناس بلبنان بيواكبونا بيفهموا علينا، وكمان من شان الإسرائيلي. نحن لو أردنا أنه نعمل رد بس من شان المعنويات أو للاستهلاك الإعلامي كنا هذا الموضوع عملناه من أول يوم. هحكي تفاصيل، يعني بكل بساطة مواقع بمزارع شبعة أو حتى مواقع على الحدود، نحن بالنسبة لنا هذا الموضوع انتهى بمرحلة مراحل، كنا نميز نقول مزارع شبعة وفي الحدود، مزارع شبعة أرض لبنانية محتلة مفترض ما حدا يناقشنا بحقنا في المقاومة، لكن لما الإسرائيلي بيعتدي ما بيعود في فرق بين مزارع شبعة وبين الحدود الدولية. هذا نهيناه المرة الماضية. طيب، بكل بساطة بيقدروا كانوا شباب المقاومة بنقوا موقع عسكري وبيضربوه مجموعة من الصواريخ، وبيصيبوا الدشن تبعه، وبيصيبوا التجهيزات تبعه، ومنصورها بالإعلام ومننزلها بكل وسائل الإعلام، والله أكبر، وودينا على استشهاد أخينا. وطبعا ما يعني لا بيقتل جندي ولا بينجرح جندي ولا شيء. وممكن الإسرائيلي كمان مثل ما حكوا بقصة مزارع شبعة، انه والله عم بحط لنا السلم لننزل على رأس الشجرة، يمكن هو مثل ما عمل وقت ثكنة أفيفيم، انه بجيب مروحيات مثل ما حكينا، وبجيب حمالات، وبجيب ناس بيبينوا انه هن جرحى وخلص، وبينتهي الموضوع. نحن ما كان هذا هدفنا. نحن لا سعيين على إعلام ولا على ردود معنوية محضة ولا على استهلاك إعلامي على الإطلاق. نحن في معادلة بدنا نثبتها، في معادلة بدنا نثبتها. حكون صريح اليوم أكثر من أي وقت مضى بهالمعادلة. خل الإسرائيلي يفهم، عندما تقتل أحد مجاهدينا سنقتل أحد جنودكم. انتهى. هي المعادلة. مش بتقتل واحد منا نجي نحن بنقصف موقع وتلال ودشام وتجهيزات حديد وتنك، عنده مصاري الدنيا بيجي بيعوضهم. مش هذا اللي بيعمل معادلة تردع مع الإسرائيلي. وهو بيعرف، هلا أنا أول مرة بحكي بهالصراحة، بس هو بيعرف من خلال مراقبته لأدائنا خلال الأسابيع الماضية، إنه نحن ما عم نفتش على آلية نضربها. طلعنا آليات وكنا بنعرف إنه هاي آليات مسيرة وما ضربناهاش، كنا بنقدر نضربها. هو بيعرف إنه نحن مش دايرين على إنجاز إعلامي وعلى صورة. هو بيعرف إنه نحن عم نفتش على جندي نقتله، ومخبي كل جنيده ومخبي كل جنوده مثل الفيران مخبيين. هاي نقطة قوة للمقاومة خلال أسابيع، هاي مش نقطة ضعف، هذا مش فشل. الدقة إنه المقاومة مش جاية تفش خلقة، مش جاية تعمل عمل استهلاكي، المقاومة جدية في إنجاز هذه المهمة. هو بيتمنى إنه أي شيء يصير وخلصونا، لا يرجع الوضع الطبيعي عنده في شمال فلسطين المحتلة. نحن بالنسبة لنا الموضوع مش هيك. حتى بالحادثة الأخيرة قبل أيام، لما أكثر من القنابل المضيئة وضرب قنابل فسفورية وحرق أماكن، وللأسف الشديد أصابت بعض القذائف بعض البيوت، وضرب أيضا أهداف إلى علاقة بمؤسسة زراعية اسمها أخضر بلا حدود، لكن الحمد لله ما حدا انجرح بكل القصف، ما حدا استشهد بكل القصف، الأضرار كانت مادية. نحن لم نذهب إلى الاشتباك الناري، إلى التراشق الناري بكل صراحة، لأنه هذا كان بده إياه الإسرائيلي، وأنه هيك خلص هذا هو الموضوع. قصفوا عنا وقصفنا عندهم، وحرقوا عنا شوية شجر وحرقنا عندهم شوية شجر، وأنه خلص لميناها. نحن نشعر أن هذا في هذا الشكل يضيع دم شهيدنا وتضيع معادلة الردع. ما فعله الإسرائيلي قبل أيام وقبل أسابيع، عندما أصابت قذيفة صح بالغلط منزلا في الهباري، هذا كله مسجل بالحساب وهذا جاي حسابه. بالنسبة لنا هذا قرار قاطع وحاسم. المسألة هي مسألة الميدان، والمسألة هي مسألة الوقت، ونحن بصراحة مش مستعجلين، مش حارقين أعصابنا إنه والله اليوم أو بكرة، ولا بنعتبر إنه من الضعف إنه إذا تأخر هذا الأمر نتيجة إنه لم يتوفر أمامنا هدف يحقق الهدف. في نهاية المطاف قديه بدك تضلكم في جحوركم مختبئين؟ قديه بعد جمعة جمعتين شهر اثنين ثلاثة؟ قد ما يكون. نحن الوقت مش ضاغطنا، وما حدا ضاغطنا بموضوع الوقت. في نهاية المطاف ستخرجون إلى الطريق وسنلاقيكم وسنثبت هذه المعادلة. وكل التهديدات تبع نتنياهو جينيتس ورئيس الأركان كوخافي وغيره، نحن هذه التهديدات لا يمكن أن تثنينا عن تثبيت إنجاز صنع بدماء آلاف الشهداء. نقطة الأخيرة، كورونا. كلمتين بس. العدد بلبنان عم بيزيد للأسف الشديد، كل يوم العدد عم بيكون فوق 650 غالبا، قرارات الإقفال ما عم تتنفذ، طبعا غياب حكومة مستقيلة ظروفها بتكون صعبة، حتى لو تشكلت حكومة جديدة ما بعرف قديه حيكونوا قادرين وجديين في معالجة هذا الأمر. من جهة تانية طبعا الإقفال أمر صعب، بالنهاية بيحتجوا أصحاب المحال التجارية وأصحاب المطاعم وأصحاب الفنادق، والناس بدأت تروح على أرزاقها. لذلك في طريقة اللي هي معتمدة اليوم بالعالم، بس بدها التزام. لا منروح على إقفال ولا شيء، بتضل العالم تشتغل وبتضل العالم تحصل على أرزاقها. لكن بكل اليوم بكل الكرة الأرضية في كلمتين وعم يرجع ينعادوا ينعادوا. طيب بنقدر نطبق التباعد ولا ما بنقدر؟ بنقدر نلبس كمامة ولا ما بنقدر؟ طيب تباعد وكمامة، بعض أحد الأطباء العارفين بيقول الكمامة والكمامة والكمامة، هذا الحل. طيب لهلا بعد ما مبين لقاح شو نتيجته، هذا الوضع قد يستمر لشهور قد يستمر لسنوات، شو بنعمل؟ طيب اليوم مستشفيات بلبنان خلص، اليوم كانوا بعض المدراء والمسؤولين عم بيقولوا انتهى، ما عادش عندها قدرة استقبال. عدد الوفيات عم يزداد كل يوم، يعني لازم يصير في مصيبة للناس تفيق. طيب ليش ما بيصير التزام؟ انه فينا يعني نتزوج بدون عرس؟ ايه فينا. فينا نعزي بعضنا بالتليفون وعلى مواقع التواصل؟ ايه فينا. في كتير شغلات فينا. طيب اعز شيء علينا نحن السنة، والله شهر رمضان قضيناه ملتزمين. اعز علينا هاي الايام ليالي عاشوراء وهذا اليوم قضيناها ملتزمين. طيب ما فينا نلتزم بالمناسبات التانية؟ بسلوكنا بحياتنا فينا نلتزم. اليوم هاي مسؤولية كبيرة جدا. بدي ارجع اكد هذا للي له علاقة بالدين وبالآخرة وبالسؤال يوم القيامة، هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي، واجب ديني، مش انه والله هذا مستحب وتركه مكروه، لا، هذا واجب ديني، يعني التخلف عنه معصية سيحاسب عليها الإنسان يوم القيامة. إذا ما نحكي من منطلق ديني، من منطلق إنساني، من منطلق أخلاقي، من منطلق مسؤوليتنا اتجاه عوائلنا واتجاه الآخرين، كل الناس حولنا، هذا الموضوع لازم نلاقي له حل. شو بدنا نعمل؟ يعني بنقول بنتوسلكم، نرجوكم، نقبل أيديكم يا ناس، من أجل سلامتكم، من أجل سلامة البلد، من أجل سلامة كل المقيمين في هذا البلد. بدنا إحساس مختلف في المسؤولية. بدي خص، طالما عم نحكي بيوم العاشر ومنا ننهي من بوابة الحسين عليه السلام. نحن كلنا تألمنا انه السنة ما قدرنا حضرنا مجالس واجتمعنا بالمجالس. إذا بدنا السنة الجاي نقدر نعمل مجالس، لازم من هلا نلتزم بإجراءات الكورونا لنقدر نتخلص من هذا الوباء ونحاصره بلبنان، وبنقدر السنة الجاي نعمل مجالس إذا كان في وباء يكون أدائنا لالتزامنا بالتدابير سهل وتحت السيطرة. شو البوابة اللي نفوت فيها على الناس لنقول لهم يا أهلنا يا أحبائنا يا ناسنا الله يخليكم؟ التباعد الاجتماعي والكمامة، التباعد الاجتماعي والكمامة والتعقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع وأن يعافي الجميع. ختاما، في يوم عاشوراء، في يوم عاشر الحسين عليه السلام، نحن نجدد التزامنا وبيعتنا وإيماننا بهذا الطريق. سوف نبقى نقول له مهما امتد الزمن لبيك يا حسين، مهما تعاظمت التضحيات لبيك يا حسين، بدمائنا، بدموعنا، بأشلائنا، بآهاتنا، بصبرنا، بمظلوميتنا، بغربتنا، بآمالنا وآلامنا، سوف تبقى صرختنا لبيك يا حسين. لن يستطيع أي يزيدي في هذا العالم أن يحول بيننا وبين الحسين، وبين الحق الذي استشهد من أجله الحسين، وبين الحضور في ساحات الجهاد من أجل هذا الحق الذي دعانا الحسين للقيام لأجله، لن يستطيع أحد على الإطلاق. سوف نبقى حسينيين كربلائيين عشوائيين نحمل هذا الفكر، هذه الثقافة، هذا الوفاء، هذا الإخلاص، وهذا الاستعداد الدائم للتضحية بالأنفس، بالأموال، بالأولاد، بالأعزة، من أجل الحق الذي نؤمن به. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجوركم.